بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. أما بعد، هذه طائفة أو الدرجة الثانية فهم المقتصدون، درجة ثالثة وهم السابقون بالخيرات. وقول من حقق التوحيد، معلوم أن التوحيد كما سيأتي في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أن التوحيد هو مدلول شهادتين، هو مدلول شهادتين. حينئذ من حقق التوحيد يعني من حقق الشهادتين، من حقق الشهادتين، الشهادة الأولى هي شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة الثانية هي شهادة أن محمد رسول الله. وكل من شهادتين منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. ولذلك كما ذكرنا سابقا أن ابن قاسم رحمه الله تعالى تبع من سبق في تقسيم تحقيق التوحيد، وأنه على مرتبتين، واجب وهي مرتبة المقتصدين، ومستحب وهي مرتبة السابقين بالخيرات. ويقال في كل من نوعين أو المرتبتين أنهما قد اشتركا في ترك الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر، ومن زاد الخفي حينئذ يجعله نوعا ثالثا. وثانيا ترك البدع بأنواعها القولية والاعتقادية والعملية، وثالثا ترك الإصرار على المعاصي. كل من المرتبتين لابد أن يكون محققا لهذه الأنواع الثلاثة: ترك الشرك بأنواعه، وترك البدع بأنواعها، وترك المعاصي. المراد بترك المعاصي الإصرار على المعاصي. فمن وقع في الشرك الأكبر لا شك أنه انتفى وانتقض عنده أصل التوحيد، أصل التوحيد. وسبق أن ثم فرقا بين أصل التوحيد وبين أصل تحقيق التوحيد، والبحث في أصل التوحيد هو في الباب السابق، ونحن أحلنا التفصيل على الباب المستقل الذي سيأتي في تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. وأما الوقوع في الشرك الأصغر فهذا لا ينافي التوحيد من أصله، وإنما ينافي كماله الواجب، هذا الشرك الأصغر. وكذلك الوقوع في البدعة تنافي كماله الواجب، وكذلك الإصرار على المعاصي تنقص التوحيد وتضعف التوحيد في قلب المرء، وحينئذ لا يترتب الثواب عليه على جهة العموم. هذا أمر قلنا مشترك وهو عام. يمتاز أو تمتاز الطائفة الثانية السابقون بالخيرات بأنهم قد زادوا في تحقيق التوحيد على ما سبق من الأمور الثلاث، أنه لم يبقى في قلوبهم شيء يتعلق بغير الله عز وجل. وهذه التي عبر عنها ابن قاسم تبعا لغيره، أنهم تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وكما عبر عنها ابن تيمية رحمه الله تعالى تحقيق التوحيد ألا يبقى في القلب تعلق بأي شيء كان، سواء كان من أمور الدنيوية القلبية أو كانت من القولية أو كانت من العملية. إذن كل من الطائفتين قد اشتركتا في تحقيق هذه المسائل الثلاث، وهي ترك الشرك بأنواعه والبدعة بأنواعها والإصرار على المعاصي. إلا أن الطائفة الثانية وهم السابقون بالخيرات، وهم من عبر عنهم بقاسم به أنهم أتوا بتحقيق التوحيد المستحب بأنهم تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا أمر كما ذكرنا يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى نوع صبر ويقين وإعراض عن الدنيا ظاهرا وباطنا. وأما تحقيق التوحيد قلنا هذا يمكن أن يسعى الإنسان ولا ييأس ويتفاعل أن يكون من أصحاب المرتبة الثالثة، وما ذلك على الله بعزيز. وإن كان المحققون للتوحيد قلة الأمة، لكن لا يمنع أن يكون الإنسان متفائلا وأن يسعى في أن يكون من المحققين ولو بدرجة الوجوب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. هذا نفي للحساب بأنواعه كما ذكرناه سابقا. أما حساب النقاش هذا قلنا لا شك أنه منفي، وأما الحساب النوع الثاني وهذا قلنا فيه تفصيل على ظاهر أن من جاء النص فيه وهم السبعون المتصفون بالصفات الآتية هذا بالنص، وما عداه فيبقى على الأصل وسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا عام خص منه السبعون، حينئذ يبقى الباقي على ظاهره، هذا الظاهر. ولا عذاب هذا كذلك فيه نكرة في سياق النفي فيعم يعني أنواع العذاب، سواء كان العذاب عند في القبر أو كان بعد البعث من القبور أو كان في النار فهو منفي. أما دخول النار هذا واضح بين، وأما العذاب في القبر هذا النص يشمله، لأنه قال بغير حساب ولا عذاب، وهذا عام لأن العذاب قد يكون في القبر وقد يكون فيما بعد القبر، والنص إذا ورد عام حينئذ وجب حمله على جميع أفراده، جميع أفراده. ونقول دلالة النص الشرعية دلت على ذلك، فمن حقق هذه الأوصاف لا يأتي ذكرها وكان من السبعين حينئذ نقول لا يعذب في قبره، لكن نقول لا يعذب في قبره وصفا ونوعا لا عينا، بمعنى أنك لا تحكم على شخص بعينه زيت من الناس أنه لا يعذب في قبره، وإنما تقول من حقق هذه الأوصاف التي ذكرها فهو من السبعين على جهة العموم، حينئذ نفى الله أو نفى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون أصابه شيء من العذاب. وأما على جهة التعيين فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يحكم على شخص بجنة أو نار إلا من حكم الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار. ولذلك جزم المصنفون قال من حقق التوحيد دخل الجنة، هذا جزم ولم يقل إن شاء الله تعالى. وأما في شأن زيد وعبيد فهذا نقول إن شاء الله تعالى أن يكون من أهل الجنة. ثم ذكر المصنف في هذا الباب، باب من حقق التوحيد الأخري، آيتين وحديثا كعادته رحمه الله تعالى، يعتمد على نصوص الوحيين. كما ذكرنا سابقا أن دعوة الشيخ رحمه الله تعالى دعوة سلفية قائمة على الكتاب والسنة، وكل دعوة قائمة على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فهي دعوة سلفية، وليست الدعوة السلفية خاصة بزمن دون زمن أو خاصة بشخص دون شخص، وإنما هي وصف، يعني كل من اتبع الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فهو سلفي، سواء نطق وسمى نفسه بذلك أو لم يسمي نفسه بذلك. والتسمية حينئذ إذا لم تبنى على الحقيقة فهي هوى، يعني إذا قال بأنه سلفي ولم يكن في توحيد على الجادة بفهم السلف ما نفعه تلك الألفاظ. لو سمى نفسه بأنه من أهل السنة والجماعة وأنه الأثري وأنه السلفي وهو عنده خلط في باب المعتقد، نقول هذه الأسماء كلها لا تسمن ولا تغني من جوع، العبرة بالحقائق لا بالألفاظ. ولذلك لم يرد السنة إلا أوصاف معينة، لم يرد في الكتاب والسنة إلا أوصاف معينة، إسلام وإيمان وإحسان. وفي مفهوم هذه الألفاظ فهم سلفي، من وافق فهم السلف أصاب، ومن خالفه فهو خلفي وليس بسلفي. وذكر المصنف كما ذكرنا آيتين وحديثا، وفي هاتين الآيتين والحديث الإشارة إلى تحقيق التوحيد، وأنه لا يكون إلا بانتفاء الشرك كله دقيقه وجله. الآية الأولى قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، هنا لم يقل الآية، قال بعضهم لم يكمل الآية لأنه أراد الشاهد قوله ولم يكن من المشركين. هنا لا نقول لم يقل الآية، بل الآية قد انتهت، وأما الأوصاف الأخرى شاكرا لأنعمه اجتباه إلى آخره فهي آية أخرى، وإذا انتهى الشاهد حينئذ لا يحتاج أن يقول المصنف الآية، حينئذ كونه ترك قوله الآية لأنه حصل المقصود عنده بوجود أوصاف ثبوتية وأوصاف سلبية. لذلك قال كان أمة قانتا لله حنيفا، أمة قانتا لله هذه صفات ثبوتية يعني إثبات الشيء، حنيفا ولم يكن من المشركين هذه صفات سلبية لأنها نفي متضمن للنفي، حنيفا متضمن للنفي من جهة المعنى، ولم يكن من المشركين هذا صريح في النفي، حينئذ جاء بالإثبات والنفي. وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالعمل بمدلول لا إله إلا الله، يعني مدلول الشهادتين كما ذكرناهم، حينئذ لا شك أن الشهادتين فيهما إثبات وفيهما نفي، وكانت المناسبة في ذلك. إذن لم يقل الآية لأن الآية قد انتهت، ولم يكن ثم حاجة إلى ذكر الأوصاف الآتية شاكرا لأنعمه اجتباه إلى آخره، وإنما ما ذكره فيه كفاية في الإشارة إلى أن إبراهيم عليه السلام إنما نال ما نال من كونه أمة، وأثنى الله عز وجل عليه ما نال ذلك إلا لكونه من المحققين للتوحيد. قيل اقتصر المصنف هنا على هذا ولم يرد الآية، والصواب أن يقال لم يرد ما بعد الآية، يعني لم يرد الآيات الواردة في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد آخرها وهو قوله ولم يكن من المشركين، إذ فيه نفي كونه من المشركين. وهذا قاله بعض معاصرين أن مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذه الآية في كونها مناسبة للباب قوله ولم يكن من المشركين، وهذا فيه نظر، لأن لم يكن من المشركين نفي محض، وإذا كان كذلك حينئذ يرد السؤال هل تحقيق التوحيد بالنفي أم ثم أشياء وجودية وتستلزم النفي؟ لا شك أنه الثاني، حينئذ تحقيق التوحيد عرفنا أن التوحيد المراد به شهادتان، والشهادتان فيهما نفي وإثبات، إذا لا يمكن أن يتحقق التوحيد إلا بمجموع الأمرين، لا يمكن أن يتحقق بالإثبات لأن الإثبات ليس بتوحيد، ولا يمكن أن يتحقق بالنفي لأن النفي ليس بتوحيد. وركناء التوحيد كما سبق معنا أنه لا بد من الإثبات والنفي. حينئذ القول ولم يكن من المشركين هذا جزء من تحقيق التوحيد وليس هو المراد، وليس هو المراد. وقول المصنف رحمه الله تعالى ذكر في المسائل الآتي ذكرها أنه استنبط من هذه الآية المسألة الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. قد فهم البعض أن المصنف أراد هذا الشاهد، ولكن ليس كما ذكر، لأن المصنف قد يذكر بعض فوائد في المسائل وقد يترك بعضا آخر. مفردات الآية: إن إبراهيم، إن هذا حرف توكيد، وأكد الخبر هنا فيه رد على طائفة من المشركين ومنهم مشركو قريش في دعواهم أنهم على ملة إبراهيم، على ملة إبراهيم، وكل من اليهود والنصارى وكذلك مشركو العرب يدعي أنه على ملة إبراهيم. وكما ذكرنا الدعوة والانتساب اللفظي لا يكفي، لابد من معرفة حقائق الأمور، حقائق الأمور. كونه على ملة إبراهيم، نقول ما هي ملة إبراهيم؟ هل هي الشرك؟ هل هي عبادة الأصنام؟ جواب لا. فكونك تنتسب إلى ملة إبراهيم ولم تكن محققا للمعاني التي دلت عليها ملة إبراهيم، هذه النسبة ليست بكافية، ولن تكون النجاة على مجرد الألفاظ، وإنما هي حقائق، وإنما هي حقائق، لابد من الوقوف على المعاني. وصف الله تعالى إبراهيم بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. والصفة الأولى كونه أمة، كونه أمة، شار إليه بقوله إن إبراهيم كان أمة، كان أمة، كان ولا زال، كان ولا زال، فكان هنا منزوعة الزمن، لأن إبراهيم عليه السلام أمة، يعني قدوة ويقتدى به في كل عصر ومصر، حينئذ نقول ليست الكينونة هنا دالة على زمن معين. كان أمة جاء في كشاف فيه وجهان، أحدهما أنه كان وحده أمة، أنه كان وحده أمة من الأمم لكماله في جميع الصفات، صفات الخير، كقوله وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. وعن مجاهد كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار، كان مؤمنا يعني إبراهيم عليه السلام وحده والناس كلهم كفار، ورجح بعضهم هذا القول لقوله فيما بعد ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم، أي كان أمة تأمه الناس ليقتبسوا منه الخيرات ويقتفوا بآثاره المباركات، حتى أنت على جلالة قدرك قد أوحينا إليك أن اتبع ملته ووافق سيرته. والثاني، الوجه الثاني، أن يكون أمة بمعنى مأموم، بمعنى مأموم، أي يأمه الناس ليأخذوا منه الخير، أو بمعنى مؤتم به، مؤتم به، فهو فعل بمعنى مفعول، هكذا جوزه الزمخشري في كشاف، فعل بمعنى مفعول، كان قليل أن يأتي فعل بمعنى مفعول، فيكون مثل قوله إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. ولا شك أن النظر في هذين القولين يجعل القول الراجح، وإن رجح بعضهم أحد النظرين يجعل أن قول الراجح في هذه المعاني أن الآية محمولة على النوعين، فهو أمة بمعنى أنه أسوة ومعلم للخير وأنه يقتدى به لجميع الصفات صفات الخير، وكذلك هو إمام ولا تنافي بين القولين. قال البغوي قال ابن مسعود الأمة معلم الخير، الأمة معلم الخير أي كان معلما للخير، يعني إبراهيم كان معلما للخير، يأتم به أهل الدنيا، وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع في أمة. هذا قول مسعود، واضح أنه جمع بين الأمرين، بين الأمرين معلم الخير كان معلما للخير يأتم به أهل الدنيا، وهذا مراد به أنه مؤتم به إمام. وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع في أمة، إذن هذا واضح بين أنه رأي ابن مسعود أنه يحمل هذا اللفظ على المعنيين، هذا هو الظاهر. قاعدة في باب التفسير أنه إذا لم يكن ثم تفسير جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتمل اللفظ عدة معاني ولا تعارض بين هذه المعاني، فحينئذ يحمل على العموم يشمل كل المعاني، لأن القرآن جاء ماذا؟ جاء ليكون هدى للناس، حينئذ كل معنى يصلح أن يدخل تحت لفظ من ألفاظه ولم يكن معارضا للشر ولم يكن ثم تنافي ويحتمله اللفظ، لا نأتي بأشياء كما يفعل البعض هنا الإعجاز العلمي ونحوه، يأتي يحمل القرآن ما لا يحتمل. اللفظ لسان العربي لابد أن يكون مراعا، فإذا دل اللفظ في لسان العرب لابد بهذا القيد دل على معان متعددة ولا تنافي بينها، ولم يخص الشرع اللفظ بلفظ دون آخر، حينئذ يحمل على هذه المعاني كلها. وليس المراد أنه كلما أراد أن يتشبث بلفظ ليدخل تحته معنى من المعاني وخاصة المعاني العصرية حينئذ يكون له ذلك، لا، هذا يكون من التفسير البدعي، يكون من التفسير البدعي، أن يعني يأتي بأشياء ولو سلم بها من جهة الشرع ولا تنافي الشرع لكن لا يلزم أن يدل عليها، أن يدل عليها الشرع، حينئذ نقول لا عبرة بهذا تفسير ولا ينسب إلى الكتاب والسنة. قال ابن مسعود الأمة معلم الخير أي كان معلما للخير يأتم به أهل الدنيا، قد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع في أمة، في أمة. قال مجاهد كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار. قال قتادة ليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضونه وينتسبون إليه ولو في الظاهر، وينتسبون إليه بأنهم على ملة إبراهيم كما هو شأن مشركي العرب. وقول ابن مسعود أظهر أنه كان أمة أي قدوة وإماما معلما للخير وإماما يقتدى به. قال في التيسير وما كان كذلك إلا لتكميل مقام الصدق، المقام الصبر واليقين. وما كان كذلك إبراهيم يعني أمة إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين كما قال الثوري وغيره. قال ابن قاسم والقولان متلازمان، وهما أنه إمام يقتدى به معلما للخير أو لمن اجتمع فيه من صفات الكمال والخير والأخلاق الحميدة ما يجتمع في أمة استحق اسمها. فالقولان متلازمان، فإنه أمة على الحق وحده وإمام لجميع الحنفاء يقتدون به في ذلك. إذن يحمل اللفظ على المعنية بأنه جامع لجميع صفات الخير التي تكون في أمة من الأمم، وكذلك هو إمام يقتدي به الأنبياء ومن تبعهم. صفة ثانية قوله قانتا لله أي خاشعا مطيعا، قانتا لله أي خاشعا مطيعا دائما على عبادته وطاعته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القنوت في اللغة دوام الطاعة، القنوت في اللغة دوام الطاعة يعني الاستقامة استمرار على الطاعة، لأن الشخص قد يكون على طاعة ولكنه لا يدوم عليها، هذا نقص. كون يكون على طاعة ثم لا يستمر عليها هذا نقص، والأكمل من ذلك أن يكون على طاعة ثم يداوم على تلك الطاعة، يداوم على تلك الطاعة. وإبراهيم عليه السلام جمع بين الأمرين. قال ابن تيمية: القنوت في اللغة دوام الطاعة، وفي المفردات القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع، زاد عليه معنى الخضوع، لزوم الطاعة مع الخضوع. وفسر بكل واحد منهما في قوله: وقوموا لله قانتين، وقوله: كل له قانتون، كل له، كل الناس له جل وعلا قانتون. قيل خاضعون وقيل طائعون، يعني فرق بينهما في هذا الموضع. وإلا الأصل أن القنوت هو لزوم الطاعة مع الخضوع، لابد من الجمع بين الأمرين، لكن في بعض المواضع تفسير القرآن وصاحب المفردات يعتني بالاختلاف الوارد في ألفاظ القرآن، ولذلك هو معجم ليس لمطلق اللغة وإنما للمفردات الواردة في القرآن، ولذلك يأتي بالمعنى ويسرد تحته من الآيات ما يكاد يجعله تفسيرا وليس بمعجم، ولذلك يعتني به طالب العلم، مفيد جدا في باب التفسير، ولذلك جعله بعضهم أن يكون ديدنا مع الطالب، يعني يقرأه صباح مساء، لأنه لا يذكر إلا الأقوال التي يعتمدها أرباب التفسير. مثله ما صنع السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير الجلالين. تفسير الجلالين على صغر حجمه أتى بمعنى أو بلفظ يشترك فيه كل قول ذكرت في هذه الآية، فيأتي مثل أمة هنا فيه قول ابن مسعود، قال مجاهد، قال قتادة، يحاول هو سيبويه زمانه، يعني إمام في اللغة، ولن يعجزه شيء من ذلك بإذن الله تعالى، فيأتي إلى الأقوال فينظر فيها فيقتبس معنى مشترك فيعبر عنه بلفظ يضعه في ذلك الموضع، ترى كلمة واحدة قد يجتمع تحتها أقوال متعددة. بناء على هذه القاعدة أنه إذا تعددت المعاني ولم يكن ثم تعارض بينها، حينئذ يحمل لفظ القرآن على تلك المعاني كلها، فيأتي بلفظة تشمل هذه المعاني كلها وأكثرها على قدرته استطاعته فيضعها في ذلك الموضع، لكنه أشعري. قيل خاضعون وقيل طائعون وقيل ساكتون، وحاشة الجمل عليهم أتمت النقص الذي فيه. وقيل طائعون وقيل ساكتون، ولم يعن به كل السكوت، وإنما عني به ما قاله عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي قرآن تسبيح. يعني السكوت ليس مطلق السكوت، كل له قانتون يعني ساكتون، ولا يقرأ فاتحة ولا يسبح، لا، المراد به السكوت عما لم يرد الإذن به، وهو الذكر، وليس مطلق الذكر، وإنما ذكر خاص. ولذلك لو سمع المؤذن لا يجيب، لماذا؟ لأنه مخصوص بمثل هذه الآيات، كل له قانتون أي ساكتون، فالأصل السكوت. حينئذ ما جاء الدليل بالإذن في ذكره من قراءة الفاتحة وما بعدها والتسبيح والتشهد نحو ذلك اقتصروا عليه، ولم يرد أنه يجيب المؤذن وهو يصلي، حينئذ نبقى على الأصل، خلافا لما ذهب إليه ابن تيمية وغيره رحمه الله تعالى. إذن القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع، هذا الأصل، وقد يفسر في بعض المواضع بواحد من النوعين، إما لزوم الطاعة وإما الخضوع. قال ابن تيمية: والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله، يعني إذا أطال العبادة، إذا كانت تحتمل الإطالة، حينئذ يسمى قانتا. ولذلك قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. السجود والقيام في قيام الليل أصل فيه الإطالة، ولذلك عبر عنه بالقنوت. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال بعدها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال أهل العلم في ذكر هذه الجزئية أمن هو قانت، ثم بعد ذلك أردفه بقوله: هل يستوي الذين يعلمون، الذين من صفتهم القنوت، بمعنى أنهم دائمون بالسجود والقيام لله تعالى في آناء الليل، فجعله قانتا في حال السجود والقيام. قال البغوي: قانتا لله مطيعا له، وقيل قائما بأوامر الله تعالى، ولا تعارض بين القولين، بل هو مطيع لله جل وعلا وقائم بأوامر الله تعالى. وفي التيسير فوصفه في هاتين الصفتين بتحقيق العبودية في نفسه، أولا علما وعملا، وثانيا دعوة وتعليما واقتداء به، وما كان يقتدى به إلا لعمله به في نفسه. ووصفه بالثانية بالاستقامة على ذلك، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تضمنت العلم والعمل والاستقامة والدعوة. إن إبراهيم كان أمة، قلنا معلما للخير لما استجمع من صفات الخير ويقتدى به، وهذا يستلزم ماذا؟ العلم والعمل والدعوة. قانتا لله، قانتا لله الصفة الثانية الاستقامة على ذلك، يعني المداومة على العلم وعلى العمل وعلى الدعوة إلى الله عز وجل. هاتان الصفتان هي الغاية في تحقيق التوحيد. الصفة الثالثة حنيفا، والحنف حنيف فعيل مأخوذ من الحنف. الحنف في اللغة الأصل الميل، وقالوا فلان في رجليه حنف يعني ميل. الحنف هو ميل، قال في المفردات: حنف هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة. إذا ميل خاص، وعبر هنا أو تعبيره هنا ليس كتعبير أرباب القواميس العامة. هناك يقولون الحنيف مأخوذ من الحنف وهو الميل، يقال فلان في رجليه حنف أو ميل، وهنا خصه، لأن هذا المعنى فلان في رجليه حنف لا علاقة بالكتاب والسنة برجليه، وإنما المراد الميل عن الضلال إلى الحق، فحينئذ عبر بمعنى يناسب الكتاب والسنة. وهذه من فوائد المفردات، يعني إذا كان بحثك في الشرعيات تريد كلمة، تريد نص في سنة نبوية، وتريد تعرف المعنى، حينئذ ترجع إلى المفردات، لكن انتبه عنده شيء من التأويل. الحنف هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة، والجنف جنف ميل عن الاستقامة إلى الضلال، عكس حنف جنف. والحنيف هو المائل إلى ذلك، وجمعه حنفاء، يقال تحنف فلان أي تحرى طريق الاستقامة، طريق الاستقامة. وقال البغوي: حنيفا مسلما مستقيما على دين الإسلام، وقيل مخلص، ولا تنافي الاختلاف الموجود بين مفسرين في كثير من مواضعه، هو اختلاف تنوع، وخاصة في كلام السلف من الصحابة والتابعين. وقال ابن قيم رحمه الله تعالى: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. حنيفا مرادا به هنا أي مائلا منحرفا قصدا عن الشرك، كما قال تعالى حكاية عنه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حنيفا أي مائلا عن الشرك قصدا إلى التوحيد، وأكده بقوله: وما أنا من المشركين. إذن حنيفا فيه نفي، مائلا عن الشرك إلى التوحيد، إذن لست من المشركين، فهو في قوله، في قوة قوله: وما أنا من المشركين، وفي قوة قوله: ولم يكن من المشركين. الصفة الرابعة المذكورة في هذه الآية وهي قوله: ولم يكن من المشركين، هذا تصريح بالمفهوم المضمون من قوله حنيفا، ولذلك هو تأكيد: ولم يكن من المشركين. ولم يكن، يكون أصلها يكن على حذف النون تخفيفا، أو من مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. ولم يكن من المشركين، هذه الجملة عاطفة على خبر إن، إن إبراهيم، إن حرف توكيد ونصب، إبراهيم اسم إن، كان فعل ماضي ناقص يفتقر إلى اسم وخبر، والاسم ضمير مستتر يعود على إبراهيم. وأمة هذا خبر أول لكان، قانتا خبر ثاني لكان، لله متعلق بقانت، حنيفا خبر ثالث، هذه ثلاثة أخبار. جاء بالواو لو لم يأتي بالواو لقلنا ما بعدها خبر رابع. ولم يكن من المشركين جملة في محل رفع عطفا على كان، لأن جملة كان خبر إن، كان وما بعدها في محل رفع خبر إن، إن إبراهيم أين الخبر؟ كان أمة قانتا لله. هذه الأخبار الثلاثة مع اسم كان نقول في موضع خبر، في موضع رفع خبر إن. جملة ولم يكن من المشركين في محل رفع عطفا على كان أمة. قال في التيسير ولم يكن من المشركين، أي هو موحد خالص من شوائب الشرك مطلقا، هو موحد خالص من شوائب الشرك مطلقا. وإذا عبر أهل العلم بشوائب الشرك هذا يعم الشرك بنوعيه ومن زاد ثالثا، والشرك الخفي كشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب حيث التقسيم عنده ثلاثي، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. والصحيح أنها أن القسمة ثنائية، شرك أكبر وشرك أصغر، والخفي وصف لهما. إذ الشرك الأكبر قد يكون ظاهرا، ظاهرا كالسجود للصلاة ونحو ذلك، وقد يكون خفيا متعلقه القلب يعني لا يظهر للناس. وكذلك الشرك الأصغر قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. حينئذ رجع الوصف بالخفاء لكلا النوعين، الشرك الأكبر منه ظاهر ومنه خفي، والشرك الأصغر منه ظاهر ومنه خفي. هذا واضح أنه داخل في الشرك. شوائب الشرك يشمل ماذا؟ البدع بأنواعها، ويعني بأنواعها الاعتقادية والقولية والعملية، ويشمل الإصرار على المعاصي، إصرار على المعاصي، وخاصة على قول من يرى أن الشرك قد يطلق ويراد به الجنس، فيشمل حينئذ المعاصي بأنواعها، معاصي بأنواعها. قال هنا أي هو موحد، يعني إبراهيم عليه السلام لم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين. هل هذا النفي محض أم يراد إثبات ضده؟ ها، لم يكن من المشركين لماذا؟ لكونه موحدا. إذا القسمة ثنائية، إما هذا وإما ذاك. أما لم يكن من المشركين ثم يأتي نفي الشرك على جهة العموم ولا يكون موحدا، هذا لا وجود له في الواقع، لا وجود له في الواقع. إذا انتفى الشرك بحذافيره حينئذ ثبت التوحيد بكماله. كذلك إذا لم يكن من المشركين نقول هذا نفي مراد لغيره، لأن إبراهيم عليه السلام هو من أولي العزم وهو معصوم عن الوقوع في الشرك. كذلك ومع ذلك جاءت مواضع كثيرة في نفي الشرك عن إبراهيم. ما المراد؟ هل هو لبيان واقع أو للاحتراز أو لبيان كمال ضده؟ نقول الثالث، وهو أنه نفي عنه الشرك لكونه قائما بالتوحيد على أكمل الوجوه، لأن الصيغة التي جاءت بنفي الشرك على أكمل أنواع النفي. ولم يكن من المشركين، لم يكن من، لم حرف نفي، وقوله المشركين هذا جمع ذكر سالم ومفرده مشرك، وهو اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على ذات ووصف، وإذا دخلت ال على اسم الفاعل كانت موصولة وصفة صريحة صلة ال، وهذه من صيغ العموم. إذن إبراهيم عليه السلام لم يكن من المشركين مطلقا، لا من أشرك شركا أكبر، ولا من أشرك شركا أصغر، ولا من أشرك شركا خفيا. وهنا نعبر بأشرك، من أشرك، لماذا؟ لأن النظر هنا إلى الذات، هنا ليس الحكم كما في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا، ولا تشركوا هناك نفي للشرك نفسه، وهنا نفي لإبراهيم أن يكون من المشركين، يعني مصاحبا ومجالسا لأرباب الشرك، فالنظر فيه إلى الذات أصالة وإلى الشرك تبعا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، النظر فيه إلى الشرك أصالة وإلى الذوات تبعا. إذن قوله أي هو موحد خالص من شوائب الشرك مطلقا، فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي، بحيث لا ينسب إليه شرك وإن قل، تكذيبا لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. وهذا هو السر في توكيد الخبر هنا. لماذا أؤكد؟ لأن لابد من فائدة، لابد من نكتة، والنكتة هنا فيه رد على قريش ومن نحى نحوهم في كونهم ادعوا وزعموا كذبا وزورا أنهم على ملة إبراهيم، إذ لو كانوا كذلك لكانوا مثله بأنه لم يكن من المشركين، وهم قد انغمسوا في وحل الشرك وعبادة الأصنام. إذن قوله فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي، لأنه جاء بصيغة العموم وهي الداخل على الوصف، وهي موصولة، والموصولات من صيغ العموم. وفي الفتح ولم يكن من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك، بعده عن الشرك. انظر نظر إلى المعنى من جهة إثبات ضد ما نفي، لم يكن من المشركين لكمال إخلاصه ولصحة إخلاصه وكمال صدقه، وهناك قال أي هو موحد خالص من شوائب الشرك. إذا لم يكن من المشركين حيث فارقهم بالقلب وباللسان وبالبدن، إذ النظر هنا إلى أرباب الشرك، لم يكن معهم لا بقلبه ولا بلسانه ولا ببدنه، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك وما ذاك إلا من أجل تحقيقه للتوحيد عليه الصلاة والسلام، بل ضم إلى ذلك البراءة من المشركين وكفرهم، كما قال تعالى عنه إنني براء مما تعبدون إن براء منكم ومما تعبدون، فتبرأ من العابد قبل المعبود، لأن العابد فتنته أعظم، قد يسول إليك وقد يزين إليك الشرك والكفر، أما المعبود فالأصل فيه أنه صنم لا يتكلم لا يسمع ولا يبصر، فضرره مأمون من هذه الجهة وأما العابد هذا فتنته أعظم. بل وضم إلى ذلك أن اعتزلهم فلم يكن منهم بأي اعتبار كان، حيث قال لأبيه آزر وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، إلى قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. إذن جاء بكل أصناف التبري من المشركين، لم يكن معهم لا بقلبه محبة وميلا ولا بلسانه في الدفاع عنهم أو الثناء عليهم ولا ببدنه بكونه مجالسا مخالطا مؤانسا لهم، فهو تبرأ من المشركين بجميع أنواع التبري. وبهذا تظهر مناسبة الآية للترجمة، حيث وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وقد أمرنا بالتأسي والاقتداء به. قد يقول قائل هذا شأن إبراهيم عليه السلام، ونحن نقول نحن مأمورون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يتبع ملة إبراهيم، ونحن مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ صرنا ماذا؟ صرنا مأمورين باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، ولك نصيب من الثناء بقدر تحقيقك لما تحقق به إبراهيم عليه السلام، أمة قانتا لله حنيفا، هذه ليست خاصة بإبراهيم عليه السلام، فأنت تتحقق بهذه الصفات لتكون من أهل تحقيق التوحيد، حيث وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وقد أمرنا بالتأسي والاقتداء به، فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قال المصنف في هذه الآية تفسيرها إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، يعني لا تبتئس ولا تحزن إذا كنت وحدك في الدعوة إلى التوحيد وإلى العمل بالتوحيد، وقد كان إبراهيم أمة، وكما سبق في قول مجاهد كان هو على الإيمان وحده والناس كلهم كفار، هل ضره ذلك؟ لا، العبرة ليست بالكثرة، الحق لا يعرف به بالكثرة، وإنما يعرف بموافقة الكتاب والسنة، من وافق الكتاب والسنة فهو على الحق وإن كان وحده، ومن خالف الكتاب والسنة حينئذ من خالف الكتاب والسنة حينئذ حكمه عليه إما ببدعة وإما بشرك وإما بنحو ذلك، وإن كثروا في كل زمان ومكان. إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين قانتا لله، هذا فيه تأكيد، يعني إذا ذكر المعبود، فيكون ماذا؟ يكون فيه تنصيصا على الإخلاص، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين ولا لغيرهم مطلقا. قد يكون المصنف راعى شيئا في زمانه، حينئذ لا تؤخذ هذه كقواعد عامة، إنما فسر ببعض الشيء، ذكر بعض الأفراد لا يلزم منه حصر دلالة اللفظ على ما ذكر. فكون قانتا لله لا لغيره مطلقا، قطع النظر عن التجار ولا ملوك ولا وزراء. لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. يعني بعض أهل العلم، ليس كل من كان عالما فهو على الجادة، ليس كل من كان عالما فهو على الجادة، وليس الميزان في العلم أو الحكم على الشخص بكثرة ما عنده من علم، لا، ليس هذا هو الميزان، وإنما الميزان بكونه وافق الحق وإن قلت محفوظاته أو قل علمه. ومن خالف حينئذ وإن كثرت محفوظاته، فلا يبتهج أو الإنسان يصيب رهبة بكثرة محفوظات زيد أو عبيد وهو مع ذلك يكون من دعاة الشرك ونحو ذلك. وقد وجد من دعاة الشرك من يكون على الجادة في العلوم الشرعية، سواء كانت علوم آلية أو مقاصد. لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين الذين يزينون للناس الشرك الأكبر ويتأولون القرآن على ذلك، أو يزينون البدعة والانحراف عن المنهج الصحيح، وكل هؤلاء يعتبرون من المفتونين، فتنوا أنفسهم وفتنوا غيرهم. ولم يكن من المشركين، خلافا لمن كثر سواده وزعم أنه من المسلمين. هنا قصر مدلول اللفظ على شيء واحد، ولا شك أن قوله ولم يكن من المشركين عام، لا بقلبه ولا بلسانه ولا ببدنه، لكن المصنف هنا ذكر شيئا واحدا وهو كونه معهم ببدنه، خلافا لمن كثر سواده، يعني جالسه وأحبه وآنسه وأكل معه وشرب وكأنه لم يكن ثم فرق بينه وبينهم. هذا فيه تكثير لسواد المشركين، خلافا لمن كثر سواده وزعم أنه من المسلمين. وقد وصفه ربه بامتناعه عن الشرك استمرارا في قوله حنيفا، وابتداء في قوله ولم يكن من المشركين، بدليل جعله إماما في العلم والعمل. ولا يجعل الله عز وجل للناس إماما من لم يحقق التوحيد أبدا. قوله ولم يكن من هذه قلة التبعيض، لم يكن من المشركين، لم يكن بعضا منهم، حينئذ صارت المجانبة والمباعدة هنا بالأجساد. ولم يكن من المشركين يحتمل أنها بيانية، يحتمل أنها بيانية، ليس من جنس المشركين، وهذه أعم، هذه أعم. لكن على تفسير المصنف خلافا لمن كثر سوادهم، تكثير السواد إنما يكون بالبدن، حينئذ يكون المعنى في من هنا أنها للتبعيض، لم يكن بعضا منهم، والبعضية هنا تقتضي أن يكون مجالسا لهم، ولكن ظاهر النص من حيث الدلالة اللغوية من هنا البيانية، لم يكن من جنس المشركين. وكون المصنف استدل بهذه الآية على بعض، هذا له سلف أن يستدل بعض الأئمة الأعلام بالفرد العام باللفظ العام والنص العام على بعض أفراده، هذا سيأتي في قول ابن مسعود وغيره، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل به على الشرك الأصغر. نقول الآية عامة تشمل النوعين، حينئذ الاستدلال به يكون من الاستدلال بالعام على بعض أفراده. وقوله لم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سواده، فاعتبر من هنا للتبعيض، لا يلزم ذلك، وإنما تكون من بيانية، ويكون الاستدلال بالعام على بعض الأفراد، وهذا له سلف. مسألة، هل مقصود المصنف هنا في هذه الآية الصفة الأخيرة فقط أم كل الصفات المذكورة؟ هذا أجبنا عليه، وقد ذكر بعض من شرح الكتاب بأن المراد هو الصفة الأخيرة، وهذا ليس بجيد، لأن التوحيد، تحقيق التوحيد يكون بأمور ثبوتية لابد من وجودها، لابد من النطق بلا إله إلا الله، هذا ليس بنفي، ولابد من تحقيق معاني شروط لا إله إلا الله، هذه كلها وجودية، والبراءة من الشرك وأهله وبغضهم هذه أمور عدمية، حينئذ لابد من الجمع بين الأمرين، ولا يكون محققا إلا بذلك. قد يقول قائل نحن الآن ليس الحديث في أصل التوحيد، وإنما في تحقيق التوحيد، فرق بينهما. نقول تحقيق التوحيد يكون بالإثبات، فالإثبات هذا على درجتين، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. ولذلك الإخلاص واليقين والصدق التي تعتبر من شروط لا إله إلا الله، منها ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، حينئذ يجمع بين الأمرين، فلا بد من الثبوت ولا بد من النفي. قيل أراد آخرها وهو نفي الشرك للمسألة الثالثة واردة في مسائل الباب، وهذا فيه قصور، إذ النفي عدم وما قبله وجود ولا بد منهما في تحقيق التوحيد. مسألة قيل تفسير المصنف للآية يشعر بأنه لم يرد كل النفي بقوله ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين، وإنما نفى تكثير سوادهم، ويقصد به مجالستهم ومخالطتهم، مخالطة صداقة، مخالطة صداقة وأنس والسكن معهم كذلك، وعدم هجرهم والإقامة بين ظهرانيهم. فهذا هو المقصود بمسألة تكثير السواد، وهو الذي أراد المصنف في هذا الباب بالذات، وإن أراده المصنف لكنه لا يعارض دلالة الآية على العموم، فالآية عامة ويستدل بها على المفارقة بالقلب وباللسان وبالبدن، كون المصنف أراد به شيئا معينا هذا يكون شيئا خاصا به في التصنيف، وهذا يحتاج إلى دلالة خارجية. وأما من حيث تحقيق التوحيد من حيث الحكم الشرعي فالآية لابد من الاستدلال بها على جهة العموم، ولم يكن من المشركين يعني مفارقا لهم بقلبه، وهذا درجات، منه ما هو قد يكون شركا أكبر قد يكون دون ذلك، كذلك مفارقا لهم بلسانه وهذا درجات كذلك، ومفارقا لهم ببدنه. والمراد بتحقيق التوحيد ألا يكون من المشركين البتة، ولذلك الشراح صاحب التيسير والفتح حملوا الآية على عمومها، وهذا الفهم وإن كان قد يسلم له لكنه يعتبر فهما خاصا بهذا الكتاب لا بحكم شرعي، لا بحكم شرعي. وإلا فالآية لها معان أخرى، فليس منهم لا في الاعتقاد ولا في العمل، ولكن هذه المعاني وإن كانت صحيحة فليست مقصودة في باب تحقيق التوحيد، بل هي من باب أصل التوحيد، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ما قاله هذا البعض فيه نظر، إذ هذه لها درجتان، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب كما سيأتي في شروط لا إله إلا الله، وهي مسألة البراءة من المشركين وما يتعلق بها، وهذا أصل من أصول التوحيد وليس من أصول تحقيق التوحيد. إذن لو قيل بأن المصنف أراد بعضا من مدلول قوله ولم يكن من المشركين نقول هذا يعتبر شيئا خاصا بالمصنف من حيث التصنيف، وأما من حيث الحكم الشرعي فلا، فالآية باقية على عمومها. وهذه الآية تصور مرتبة من مراتب تحقيق التوحيد، فمن حققها فقد حقق مرتبة من مراتب التوحيد، وهي ما اشتملت عليه هذه الصفات. إذن خلاصة مناسبة الآية للباب واضحة، وهي أن الله سبحانه وصف خليله إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وقد أمرنا بالاقتداء والتأسي به كما في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني إخوانه من الأنبياء. والله المراد المصنف كل الصفات مذكورة في هذه الآية، فبها يتحقق التوحيد، وليس في الجزئية الأخيرة هي لم يكن مشركين، بل لا يتحقق التوحيد إلا بأن يكون أمة قانتا، يعني أعلى درجات توحيد، لأن إبراهيم عليه السلام كما سبق أن الرسل أعظم وأكمل الناس في تحقيق التوحيد، ثم الأنبياء ثم من بعدهم، ولا يجوز أن يدعى في شخص ما أنه أكمل تحقيقا للتوحيد من نبي من الأنبياء فضلا عن الرسل فضلا عن أولي العزم. وإبراهيم عليه السلام قد أتى بكمال هذه الصفات. وتفيد الآية كذلك فضيلة، تفيد فضيلة من فضائل إبراهيم خليل الرحمن، حيث أثنى عليه ربه بهذه الصفات، الثاني اقتداء به في هذه الصفات العظام، ثالثا بيان الصفات التي يتم بها تحقيق التوحيد المذكورة الأربعة، أربعة أو الرابع وجوب الابتعاد والاجتناب عن الشرك والمشركين والبراءة منه مطلقا. الآية الثانية أشار إليها المصنف بقوله وقال أو وقوله والذين هم بربهم لا يشركون، والذين عاطفة جملة على جملة، أثنى الله عز وجل على المؤمنين السابقين إلى الخيرات بالصفات، وقال جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أي خائفون وجلون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي يؤمنون بآياته، وهذا عام يشمل الآيات الكونية والشرعية، ثم أثنى على أعمالهم الصالحة بأنها على الإخلاص وهو سلاما من الشرك قليله وكثيره، فقال والذين هم بآيات ربهم لا والذين هم بربهم لا يشركون، يعني لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه. إذن هذه الآية عاطف على ما سبق، وفيها الثناء أو أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الخيرات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون، يعني لا يقع منهم شرك البتة. ولذلك قال لا يشركون، لا نافية، ويشركون فعل مضارع مسبق من مصدر والمصدر نكرة والنكرة في سياق النفي تعم. إذن لا يشركون مطلقا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، بأنهم بربهم لا يشركون أي شيئا من الشرك في وقت من الأوقات، فإن الإيمان النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقا كبيره وصغيره جليه وخفيه. إذ قوله لا يشركون نفي سلط على نكرة فيعم كل ذلك كما سبق بيانه. ولما كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنه، ويلزم من ترك الشرك على الوصف المذكور تحقيق التوحيد، لأن النفي هنا في مقام الثناء. قولهم لا يشركون يعني أتوا بأصل التوحيد. لماذا؟ لماذا لا يشركون بربهم؟ لكونهم حققوا التوحيد. إذن مراد بالنفي هنا إثبات صفة مناقضة للصفة المذكورة كما هو الشأن فيما سبق في الآية السابقة. قال ابن كثير والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له. انظر تفسير ابن كثير حمل الآية على ما هو أعم، يعني أتى به معنى يدل على تحقيق أصل التوحيد ويلزم منه إذا جاء به على وجه الكمال أن يكون محققا للتوحيد. حينئذ النصوص التي يذكرها مصنف من الآيات هنا في نفي الشرك تحمل على أصلها ثم كمالها هو الذي يكون محققا للتوحيد. وعلى القول بأن المعاصي بالمعنى العام شرك لأن صادرة عن هوى، فقوله لا يشركون يراد به الشرك بالمعنى الأعم، ليدخل ماذا؟ ليدخل البدع التي هي دون الشرك، بدع منها ما هي مكفرة وهي مرادفة للشرك، ومنها ما هو دون ذلك، والمعاصي ليست من قبيل الشرك لا الأكبر ولا الأصغر. حينئذ لا يشركون قلنا هذا دليل على تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بترك البدع التي هي دون الشرك وبترك المعاصي، الإصرار على المعاصي. على هذا القول بأن المراد جنس الشرك الشامل للمعاصي واضح لا إشكال فيه، يراد به الشرك بالمعنى الأعم، إذ تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى العام بأن لا يصر على معصية وما قبلها هو باب أولى وأحرى. فالأعمال من حيث هي لا تصح مع الأكبر، الأعمال الصالحة لا تصح مع الأكبر. لماذا؟ لأن الشرك الأكبر كالحدث، إذا دخل العبادة أفسدها كما يفسد الحدث الطهارة، فإن سلم من الأكبر فإنها لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الأصغر. وقول لا يشركون الذي لا يشرك هو الموحد، إذ ما ترك الشرك إلا لتوحيده. ولذلك هنا انظر علق الوصف بالربوبية لا بالألوهية، قال بربهم لا يشركون، التقديم هنا للاهتمام، تقديم بربهم لا يشركون، إما من أجل رؤوس الآية وإما يقال بالاهتمام، لكن الفائدة هنا والنكتة في كونه علق نفي الشرك على وصف الربوبية. لماذا؟ ما قال بإلههم لا يشركون، قال بربهم لا يشركون، لأن الربوبية تستلزم الألوهية، الربوبية تستلزم الألوهية. إذ الإله كما سبق ويأتي هو المعبود المطاع، فعدم الإشراك في الربوبية يلزم منه عدم الإشراك في الطاعة والعبادة، في الطاعة والعبادة. فإذا نفي الشرك بحذافيره على صيغة العموم في الربوبية لزم منه عدم الشرك بحذافيره في الألوهية، والأول يستلزم الثاني. لكن لو وجد أو انتفى الشرك عن الألوهية لا يلزم أن لا يكون ثم شرك له أصغر في الربوبية، ليس بعكس. نفي الشرك بحذافيره عن الربوبية يستلزم نفي الشرك بحذافيره عن الألوهية. فعدم الإشراك في الربوبية يلزم منه عدم الإشراك في الطاعة والعبادة، وهذا وصف من حقق التوحيد، لأنه يلزم من عدم الإشراك ألا يشرك هواه، لأن من شرك هواه بمعنى أنه اتبعه وأتى بالبدع والمعاصي، حينئذ صار نفي الشرك هنا نفيا للشرك بأنواعه. يعني يمكن أن يقال بأن قوله بربهم لا يشركون المراد هنا التشريك في الطاعة كذلك، وإذا كان كذلك حينئذ لا يطيع غير ربه جل وعلا، ومعلوم أن الطاعة قد تكون للهوى، وأن مصدر البدع والإصرار على المعاصي إنما هو الهوى، حينئذ لا يشرك لا يطيع غير الله عز وجل أبدا، حينئذ لزم منه النفي على جهة العموم، ولا نحتاج أن نقول للمراد بالشرك هنا الجنس. إذن لأنه يلزم من عدم الإشراك ألا يشرك هواه، لأنه إن أشرك هواه أتى بالبدع والمعاصي، وصار النفي الشرك نفيا للشرك بأنواعه، ونفيا للبدعة بأنواعها، ونفيا للمعصية بأنواعها، وهذا يعني للإصرار، وهذا هو تحقيق التوحيد على الوجه المذكور، على الوجه المذكور. ثم بعدما ذكر الآيتين شرع في الحديث الآتي، هو حديث فرد لكنه حديث طويل يحتاج إلى وقفة، نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.